واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ازاي هتبني اقتصاد قوي في بلدك، وايه اهمية الفلوس في دولة لسه بتقوم على رجلها زي دولتك، وان حاكم زيك محتاج كل قرش مش عشان يعمل مشاريع وتنمية، ده قد ما انه يظبط محاسيبه ويصرف على الجيش ويدلع عيلته عشان محدش يطمع في الكرسي بتاعه، وطبعا قبل كل ده يبني ثروة محترمة يحولها اول باول على بنوك برة عشان لما يخرج برة الحكم. وجرينا معاكم بالاحداث وعرفنا ازاي هتجيب فلوس من كل وسيله في البلد، من اول القطاع العام اللي هتكوش عليه وتفرض تعاقدات من الحكومه على سلع وخدمات ومشاريع بتقدمها الشركات اللي تبعك وتبع رجالتك بس، لحد القطاع الخاص اللي هتقلبه بكل طريقه ممكنه بالرسوم والتراخيص والاتاوات والتامين، وتخلص كل ده وتدخل على الشغل الشمال من تهريب ومخدرات وسلاح وتقليب الناس في فلوس الخدمات العامة وحتى فلوس الإعانات الدولية وقت الكوارث. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحدوتة ونشوف بقى واحدة من أهم الحاجات اللي ثروتك هتخدمك فيها غير إنها تخليك غني، الانتخابات. هتعمل إيه لما الانتخابات تقرب؟ وإزاي هتطبخ انتخاباتك صح من الألف للياء؟ طبعا انت فاكر الكلام اللي قلناه في اول حلقه خالص عن الانتخابات وقد ايه هي وسيله نادره جدا تمسك بيها الحكم بشكل طبيعي، او زي ما قال عمك هتلر ان فرصه اكتشاف راجل عظيم يجي عن طريق الانتخابات اسهل من فرصه ان جمل يعدي من خرم ابره. وبغض النظر عن انك اكبر مثال قدامي اهو على كلام الراجل، ايوه انت ما تتصدمش، انت راجل عظيم يبقى معترض على كلامه ليه؟ مش فاهم انت، ده احنا دفنين وسوا وعارفين جيت السلطه ازاي اصلا. بس عموما الفكرة اللي هنشرحها النهاردة مش هتيجي السلطة بالانتخابات ازاي قد ما هتحافظ على كرسيك عن طريقها ازاي، خصوصا وانا وانت عارفين ان اسوأ عيب في الديمقراطية ان الناس فاكرها صعب التحكم فيها او السيطرة عليها باعتبار انها حكم ناس كتير بقى، يعني صعب حاكم ينفرد بالرأي ويتحكم في كل حاجة بمزاجه زي ما بيحصل في الديكتاتورية ويلعب في انتخابات ديمقراطية وشفافة، دي حاجة شبه مستحيلة صح؟ لكن الحقيقة ان الكلام اللي بقوله لك ده هو اول واهم عيب في الديمقراطية، تصدق؟ لان ببساطه اغلب الناس اغبياء وسهله تتحكم فيهم، يعني تقدر بسهوله تخليهم فاهمين انك جاي السلطه عن طريق صوتهم في الانتخابات، لكن في الحقيقه انت مخليهم يختاروا اللي انت عاوزه. يعني في الوقت اللي العالم كله فاكر ان الانتخابات دي فرصه الطبقه العامله البسيطه الشقيانه ان هم يختاروا بحريه بين مرشحين متساويين في كل شيء حتى في الفرص، ويقعدوا بقى ينقوا بينهم على اساس المهاره او الخبره او البرنامج اللي هيقودوا به الدوله وهيطوروا اقتصادها وينقلوها لمكانه اعلى، يبقى العالم فاكر كده فعلا، بس تطلع اللعبه عمرها ما كانت كده خالص. اللعبه كلها بتدور حوالين ثروه الدوله، فلوسها ومواردها اللي دايره ضيقه من النخبه بتتحكم فيها وما عندهاش استعداد تتخلى عنها عشان خاطر واحد يجي باختيار الناس ويطلع قرارات عكس مزاجهم ويبعزق يمين وشمال على محاسيبه هو، او حتى يا سيدي يكون من النوعيه الشريفه اللي جايه تطور وتبني وتعمل مشاريع فيتحرموا بسببه من الخير كله. فبالتالي النخبة وقتها يبقوا بيكافحوا بكل قوتهم عشان يضمنوا ان انسب واحد هيصرف عليهم هو اللي هيمسك الحكم فيساعدوه عشان يوصل الكرسي، والناس الغلابة فاكرة ان هم اللي اختاروا بنفسهم في انتخابات حرة وشريفة. واحد هيقول لي يعني معنى كده الانتخابات كلها ملهاش لازمة طالما زبطت المحاسيب وضمنت ولاهم؟ لا طبعا، انتخابات مهمة اكيد، وفي دولة محترمة لازم بمجرد ما يقرب وقتها تقعد تعمل كشف حساب لنفسك، انت محبوب بين الشعب ولا لا، استخدمت قوتك وعلاقاتك واخدت قرارات تحسن حياة الشعب ولا لا، عملت طفرة ولو بسيطة اقتصاديا ولا لا. لو عملت كل ده فسهل ترشح نفسك وانت مطمن كتير ان الناس هتنتخبك تاني وتالت، اهو على الاقل تبقى مش بس ضمنت ولاء محاسيبك من ناحية، ده انت ضمنت صوت الشعب وتأييده هو كمان، فتبقى باشا في الحالتين. لكن ايه اللي يحصل بقى لو ما عملتش اي حاجه من الاسئله اللي قلناها من شويه دي وكان الناس كلهم مش طايقينك، وان لو في فرصه انتخابات حقيقيه مش هتاخد صوتين على بعض؟ هنا بقى يجي دور انا معلم، انا اقول لك تعمل ايه لو كان الشعب فعلا مش هيختارك في اول انتخابات جايه وهيشوف غيرك وش، فورقه وقلم بقى وطرطق لي ودانك عشان نشوف ازاي ممكن تلغي خطوه الانتخابات دي خالص على قد ما تقدر وتفضل ماسك الحكم ومثبت فيه. مبدئيا كده اول استراتيجيه هتعملها هيكون اسمها البديل الصح، دي عشان تنفذها هتحتاج اول واهم حاجه انك تكون مسيطر على حزبك بالكامل، لا مسيطر قوي يعني، بمعنى انك يا تكون شاريهم يا مخوفهم بحيث تقول لهم ارموا نفسكم في البحر فيرموا نفسهم وبعد كده تسيب السلطه. اه والله زي ما بقول لك كده، لو اتاكدت ان حزبك بيطيعك طاعه عاميه والنخبه السياسيه عندك ليك عليهم سلطه وبيدعموك بالكامل فتقدر تعمل انتخابات وانت مطمن. لا، ولما تخسر تطلع وتبتسم كمان مهما كان اللي جه الحكم بعدك، لانك فعليا هتبقى انت اللي مسيطر من ورا الستاره وبتحكم طول ما القرطاس اللي جه في الانتخابات ده موجود. هل الخطه دي ليها مخاطر؟ طبعا اهمها ان الحزب يقلب عليك مثلا. ما بصراحه فرصه انك تلاقي حزب مخلص بالكامل دي نادره اليومين دول الحقيقه. ساعتها طيب تعمل ايه؟ تنقل على الخطه البديله. اختار انت بديلك ده بنفسك. كل اللي محتاجينه شخص يكون خاتم في ايدك، يجي وهو فاهم انه كومبارس، يقعد حبه وبعدين يتنحى، يكون تعب بقى، استقال عشان يتفرغ لعيلته، خسر الانتخابات بمزاجه، ايا كان دور لك انت على سبب حلو. المهم الشخص ده يكون جاي وهو عارف ان السلطه بالكامل معاك، وان دوره يكون واجهه لا اكتر ولا اقل لحد ما يسلمك الرايه تاني. نصيحه بس، ما تتسرعش تقول سهل اهي، انا مسك اخويا ولا ابن عمي ولا صاحب الانتيم. الانتيم ده بابا وانتوا قاعدين بتلعبوا بابجي ولا فوره كوتشين على القهوه. وقت السياسه مفيش صحوبيه، دول بيخسروا بعض عشان واحده ست، مش هيخسروا بعض على كرسي العرش بتاع دوله كامله. هتقول اختار مين؟ طيب سهل، انت تشوف لك موظف صغير كده في الحزب بتاعك، حد انجازاته قليله، صوته ما بيطلعش، مؤدب وكيوت وشخصيته هشه، بس يكون اداري ناجح برضو عشان يقدر يقدم نفسه للناس بصوره كويسه، وان خبراته كذا وكذا وكذا، يعني مش جاي واسطه ولا كوسه. المهم تكون انت وهو عارفين ان شخصيته مش موجوده اصلا، عجينة في ايدك، تقول له يمين شمال يقول لك امين يا باشا، ساعتها هيقعد لك بتاع سنه كده ولا حاجه، وبعدين يتنحى بهدوء عشان اسباب صحيه او شخصيه زي ما قلنا. طبعا وقتها البلد اللي كانت مستقره ومرتبه امورها على حاكم هيقعد بالميت 4 سنين، يلاقوه ما كملش سنه على بعض ومشي، فالدنيا تتكركب والحزب يجتمع وتدور نقاشات بقى ومباحثات وحوارات، لحد ما تطلعوا تعلنوا انكم مضطرين للاسف للاسف تتدخلوا عشان خاطر البلد. يعني هنسيبها تغرق يعني؟ وهكذا معلم، كل ما تتزنق تعمل الحركه دي وتبقى جيت من اللي هيتنحى، انت مالكش ذنب نهائي.
شهور وانا اقول له من فضلك من فضلك سنه عدت تترشح تاني وانا افضل مكاني وهعمل كل اللي ممكن يتعمل لاجل خاطرها، خاطر مصر ولاجل خاطرك. بس هو ما قال لي لا يمكن، هي كده تمام وكفايه كده. ف صحيح ما انا بس بقول الكلمه دي عشان تعرفوا ان الحكايه مش حكايه رئيس ونظام، ده كلام على الأقل بالنسبة لي مش موجود إن شاء الله، لكن هي قضية، قضية بناء أمة مصر وقضية الدفاع عنها وحمايتها والجري على أقصى ما يمكن عشان تتحط في المكان اللي ربنا قدرنا عليه ووفقنا فيه.
عاوز أقولك إن الخطة دي اللي عملها ما كانش كام رئيس وخلاص، دي عملتها عائلات رئاسية كاملة وقعدت سنين ماشية بالخطة دي. عندك عيلة سموزة في نيكاراغوا ماشوا على الخطة دي ولا 20 سنة، من الستينات للثمانينات. بدأوها بأنستازيو سوموزا جارسيا اللي قعد في الحكم 10 سنين، وبعدها غاب شوية ورجع بعد 3 سنين بفترة جديدة. عارف بقى في ال3 سنين دول في كام رئيس جه من برا العيلة؟ 3 رؤساء. انت متخيل؟ في 3 سنين بس أجعص واحد فيهم قعد بتاع سنتين، وواحد قعد 2.5 شهر، والتالت قعد له 1 شهر وشكرا. المهم ان بعدها انستازيو ده مسك فتره تانية وفضل في الحكم لحد ما اتقتل سنه 56. نقول خلاص بقى انتخابات جديده وشوش جديده بقى، لكن تكتشف ان ابنه لويس يمسك الحكم بعده، تجي له نوبه قلبيه يروح فيها فيجي وراها 2، واحد يقعد 3 سنين والتاني 9 شهور. لسه هناخد نفسنا تلاقي هوب ترجع تاني العيله على الكرسي وتمسك الحكم لاخو لويس اللي اسمه انستازيو. ويوم ما ساب الكرسي سابوا الكومبارس قاعد في الحكم بتاع 2 سنين ولا حاجة قبل ما أنستازيو نفسه يرجع تاني، كأن العيلة دي ما بيموتوش أبدا. لكن المرة دي يفضل أنستازيو متبت في الكرسي لحد ما يترمي برا القصر خالص في النهاية بسبب سياساته القاسية وجشعه، ويبقى آخر واحد من العيلة العجيبة دي يمسك الرئاسة. شفت بقى جمعية ودير. طب بلاش نيكاراجو، عندك في روسيا بوتين عمل الحركه دي مع ديمتري ميديفيف اللي تعين سنه 2008 بعد ما بوتين فضل 8 سنين في الكرسي وما كانش ينفع يقعد اكتر من المدتين بتوعه. فجاء ميديفيف اللي قام بدور المحلل وقعد 4 سنين بتوعه، وقام بغباء اهله في اخر سنه فيهم، مش يسكت بقى ويلم الليله ويمشي بهدوء، ده اتسحب من لسانه واعلن في 2011 انه مش هيترشح تاني. ليه يا عم الحاج؟ قال لك عشان فيه اتفاق بيني وبين بوتين من قبل ما يجي اني اقعد فتره واحده وبوتين هيمسك بعد الحكم من اول سنه 2012. شفت الغباوه؟ امان عليك بقى لما تختار بديلك ما يكونش عنده IQ حبل غسيل عشان ما يفضحكش قدام الناس ويفضح اتفاقه. ولما تمسك بعدي ابقى عدل الدستور واعمله زي ما بوتين عمل كده اول ما مسك تاني، قال لك انا اتعلمت الدرس بلا بديل بلا بتاع، وقام غير الدستور وخلى مدة الولاية الواحدة 6 سنين مش 4، يعني ادي فيها 12 سنة جداد، ويبقى يحينا ويحيك ربنا لما يخلصوا بقى. وهنا بقى تيجي تاني استراتيجية، ودي بقى اسمها ليه تعمل انتخابات لما ممكن تأخرها سنين كاملة؟ يعني ليه تقعد 4 سنين فترة رئاسية لما ممكن تخليهم 6؟ ليه تقعد مدتين لما ممكن تقعد طول العمر؟ شفت سهلة ايه؟ واحد هيقول لي يا ريت والله، بس اعمل كده ازاي؟ ما احنا لسه قايلين من شويه شوف بوتين عمل ايه واعمل زيه، عدل الدستور يا معلم واقعد براحه راحتك، وعقبال ما تيجي الانتخابات يبقى حلها ربنا. موضوع تعديل الدستور ومد فترة الحكم ده ما تستهونش بيه أبدا، لأنه مهم أكتر مما تتخيل. أنت هتيجي السلطة على دستور ممكن يخليك تقعد فترتين صحيح، لكن هيقولك في وشك كده إن أخرك الفترتين دول وشكرا، وفي دول نادرة يعني ممكن يبقوا ثلاثة بالعافية وبرضو أخرك بعده. طب ساعتها هتعمل إيه؟ شعب طايش مش عارف مصلحته وكتب الدستور وقال فاكر إن ده تصرف طبيعي عشان محدش يستبد بالحكم وكده، تسيبه بقى يمشيك على مزاجه وهو أصلا مش عارف اللي ينفعه ومخلي حتة الدستور لا راح ولا جه يتحكم فيه وفيك؟ طبعا لا، انت بتفهم اكتر من الشعب، ومستحيل تخلي كام ورقه مكتوبين من 100 سنه مثلا يحرموا شعبك من وجودك وطلتك وخيرك وقيادتك الحكيم. يبقى الحل ايه؟ ايوه نعدله، ما مش قران يعني، الناس هم اللي بيدوا الدستور ده وزنه، وانت دكتاتور قديم في الشغلانه ومدقدق وعارف ان الناس سهل جدا تتحكم في ارادتهم وتوجيههم والتاثير عليهم. يبقى نلعب في دماغ الناس ونعدل الدستور براحتنا بحيث يسمح لك تقعد زي ما انت عاوز، وبعدين هو عشانك، ده عشان الشعب، عشان تكمل مسيرة النجاح وتجيب آخر وتجيب آخر التنمية. وبعدين موضوع تخفيف القيود على فترات الرئاسة حاجة ليها مبرر، لأن البلاد اللي القادة بيعملوا لها إعادة تأسيس وبنى عشان يدوا الناس المضطهدين فيها اللي كانوا بياخدوا بالجزمة وساكتين من مدة طويلة يدوهم فرصة ينطقوا ويعبروا عن نفسهم، القادة دول فترة واحدة هتبقى مأيداهم. زائد إن الرغبة في التغيير عند الناس المكبوتة دي خلت في طلب مستمر إن فترة الحكم الطول، لأن حكاية 4 سنين دي أثبتت إنها مش كفاية عشان تعالج كل المشاكل المستعصية. وبما إن الكلام ده بيتم في دول زي أمريكا اللاتينية مثلا، فأنت مش أقل منهم، اللي يمشي عليهم يمشي عليك يا معلم، نطول المدة عشان تلحق تعالج المشاكل اللي مؤاخذة المستعصية دي. هو أنت اللي عاوز ده، الناس هي اللي عايز.
المدة ال4 سنوات منتقدة تماما،
يعني 4 سنين دي الحقيقة ضيقة جدا يعني،
مش شايف، لا مش كافيين يا عم، انت بلد بتتبني يا عم.
انا الحقيقة انا شخصيا كنت مستقلة في ال4 سنين،
انا مدة ال4 سنوات كتير من اول و4 سنوات كتير من تاني ربما لا تكون مدة كافية.
فترة حكم الرئيس لازم تزيد وتبقى 6 سنوات،
ممكن المدة تبقى 5 سنين.
نعم هذا جائز،
من 4 سنوات الى 6 سنوات،
الى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات،
من 4 سنين ل 6 سنين.
مطلوب من عبد التحسيس انه يستكمل 4 سنوات اخرى، بدل فترتين هيبقى 3 فترات.
وده معناه انك تقوم قاعد كده قاعدة صفا وتجيب الخبراء القانونيين بتوعك، واخد لي بالك بتوعك، وتقعد تشوف الضرر بتاعة القيود على مدة الحكم دي، وبعدين توصلوا النتيجة هتبقى قايلها لهم اكيد من اول يوم ان مدة الرئاسة لازم تتغير. بس خد بالك وانت بتعمل كده مفيش داعي تبحبح ايدك قوي في ترقيع الدستور الجديد وتقول اعمل تعديلات بالمرة فيها حرية اكتر واصلاح وبتاع، فكده الناس هيرضوا عني. لا معلم، ده مش بعيد تقلب عليك بنتيجة عكسية وتعمل بإيدك شرارة ثورة لما الناس تاخد حريات أكتر وتفتكر إن ليها رأي وصوت وإرادة. لو هتعدل تعدل المواد اللي تنفعك بس. طبعا ناس كتير هتعترض ومراقبين دوليين وقادة معارضة هيتدخلوا، امنع كل ده، ما تخليش حد يتدخل ولا يضرب مناخيره في عملية الإصلاح اللي بتعملها دي، ده شغلك أنت، أنت اللي بتصلح الدستور والبلد كلها، يبقى تعدل على مزاجك بالظبط زي ما عمل تيودور أوبيانج بتاع غينيا الاستوائية وهو بيعمل تعديلات 2011 لما لقى صداع وزن من الدول القوية عشان يعمل كذا ويضيف كذا ويعدل الدستور بحاجات فيها فايدة ليهم أكتر منه. فلما لقى العملية كده قال لهم لا بقول لكم إيه، أنا متخلف وممكن أتجنن عليكم، مش عاوز كلب يتدخل لأن هعرف أرد جامد على أي محاولة أجنبية فيها تأثير على الإصلاحات الدستورية اللي بعملها، واتكلهم شويه على حكايه الاصلاحات الدستوريه دي. فطبعا الكلمتين دول خلوا كله يخرس وهو عمل اللي في دماغه كله. بس عشان تعدل الدستور مظبوط فانت محتاج الاضاف جيبك، زي ما حصل في نيكاراجوا اللي دانييل اورتيجا عمل فيها تعديل دستوري يسمح له يترشح لانتخابات رئاسيه ورا بعض وبشكل مفتوح بعد ما كان في منع لده قبل كده. اللي عمله اورتيجا انه ضمن ان القضاه تحت ايده الاول ولغوله اللي هو عاوزه، بدافع ان المنع من الترشح ضد الحق الدستوري للشعب انه يختار اللي عاوزه حتى لو كان اللي عاوزه ده بقاله 90 سنه في الحكم، الشعب حر. وده برضه تقريبا نفس اللي فكر فيه رئيس كوستاريكا اوسكار ارياس. بس ده مش بس اعترض على مواد الدستور اللي تمنع الترشح، ده عمل استئناف قدام المحكمه الدستوريه ذات نفسها وقال لهم الماده اللي بتمنع اعاده انتخاب رئيس ونائب رئيس خلصوا فتراتهم دي ماده بتنتهك دستور كوستاريكا، لان كل المواطنين المفروض يتساووا قدام القانون، مش واحد يترشح وواحد يتمنع. شفت الدماغ؟ اهو ده الشغل القانوني على حق ومحدش يعرف يمسك لك غلطه. طب افرض القضاة بتوع المعارضة اتدخلوا ورفضوا التعديلات او وقفوا لك فيها وقالوا لك ده مش دستوري، تسكت بقى وتقول خلاص ده حكمهم؟ هي دي تربيتي ليك. طبعا تاخد القرار من غير ما تقول لهم، يا تطردهم وتجيب اللي ياخد لك القرار وانت ممدد على ظهرك، المهم في الحالتين يبقى غصب عنهم مش بمزاجهم. عندك اورتيجا عمل اجتماع غير معلن للدائرة الدستورية للمحكمة العليا، وكلمة غير معلن معناها ان الاجتماع اتعمل يوم سبت يعني اجازة وفي اخر لحظة كمان، فاللي كانوا فاضيين يحضروا ومتاحين كانوا القضاء بتوع اورتيجا وحزبه بس، اما القضاء اللي بيمثلوا المعارضة فمحدش بعت له، وفي منهم اصلا كانوا وقتها برا البلد خالص يعني كانوا مستحيل يحضروا. المهم ان القضاء اللي حضروا شافوا المواد اللي بتقيد الفترة الرئاسية دستورية ما تنفعش طبعا وغير قابلة للتطبيق، ووصلوا لحل انها لازم تتلغي خالص. بذمتك اتفاجئت شويه ورئيس القضاء راح حاطط التاتش بتاعه عشان يكمل وصله التطبيل، وقام قايل لك قرارنا كمان ما فيهوش استئناف. يلا يعني بقى قرار مش بس ما فيهوش تعديل، ده بقى ولا واحد يقدر يعترض عليه اصلا. بلاش، عندك مامادو تانجا بتاع النايجر ده كان محتاج يترشح لتالت مره، وده دستوريا محظور، فعمل استفتاء عن طريق محاسيبه وحبايبه. المحكمه الدستوريه قالت له الاستفتاء ده غير شرعي، مره في الثانيه في الثالثه. فالراجل اتخنق راح اقالها كلها وعين واحده جديده فيها سبع تنفار، ثلاثه من اختياره هو وثلاثه قضاء اختارهم وزير العدل بتاعه يعني هو برضه، والسابع والاخير كان استاذ في الجامعه. وطبعا السبعه قالوا له مين الكلب اللي قال ان في مشكله في ولايه ثالثه؟ اترشح يا باشا. يا سلام، ده لو ما كانش دستوري حتى نعمل لك احنا دستور جديد عقبال بس ما تشرب قهوتك. هتقولي بس انا مش عاوز صدمات مع حد وعاوز العب السهل عشان ما اقلبش الناس عليا لما ارفض قضاه وعين قضاه جداد ومحكمه تحكم لي وبتاع. هقول لك ساعتها ماشي ولا تزعل، في طرق تانية. ممكن مثلا تجيب خبراء قانونيين من العتاوله دول اللي معاهم شهادات بالشيء الفلاني، جيبهم وادفع لهم كويس عشان تخليهم ياكدوا رايك بتاع تعديل المده ويعلنوا ده في كل حته عشان يعززوا موقفك. الناس جايز مش هتصدقك انت، لكن هتصدق لما الكلام يبقى جاي من راجل شكله محترم وقور كده وبيفهم في شغلانته ومتصور في مكتبه بوجاهه وهو وراء شهادات قد كده. الناس هتصدق الخبرة دول لما يلاقوهم بيقولوا كلام كبير ومعقد يحسسهم ان الموضوع خطير فعلا، وان الحق معاك، وان الشعب لو ما وافقش على قرارك هيلبس في الحيط وش. وكل ما زودت عدد الخبرة كل ما الناس اعتراضاتها قلت ولقيت تأييدهم لموقفك بيزيد. ماليش دعوه بقى هتخلي الخبرة يعملوا كده ازاي، انا اللي هقولك يعني شخل لجيبك وادفع له مش مشكله. جيب لهم عربيات احدث موديل واديها لهم هديه لما الدنيا تمشي زي ما خططت لها، احجز لهم فنادق على اعلى مستوى وانظف اكل، ولو عرفت تجيب لهم ستات كمان هات. يعني الناس دي استهلكت بنزين مخها في التفكير ليك وترتيب كلام قانوني وديباجات وبتاع، يبقى لازم تدلعهم. ساعتها مش بعيد يطلعوا يقولوا لك الدستور كله باطل ولازم تكتبه من اول وجديد على مزاجك يا برنس. طب افرض لا موضوع القضاه ده نفع ولا الخبره جابوا نتيجه مع الناس، يبقى ساعتها ابعد عن الصداع ده كله وادخل على الناس نفسهم على طول. وهنا نيجي لثالث استراتيجيه معانا عشان ما تضطرش تنزل انتخابات اصلا. ثالث استراتيجيه اسمها قرار باستفتاء ولا فتوى من دار لفته. يوم ما تلاقي تعديل الدستور من دماغك في مشاكل اعمل شو عالي واسبكه على الناس نفسه، سيبك من السياسيين والقضاء ومش القضاء والعب على الناس البسيطه، على الشعب اللي هيبقى ليه الكلمه الاخيره. يعني اطلع في خطابات وعرض الدستور وخلي الاعلام بتاعك يتكلم عنه دايما ويقول انه مش كلام مقدس وانه لازم يتغير وان مواده مش قانونيه ولا شرعيه وبتفرق بين الناس وبتأيد حريتهم في الاختيار. قول كلام كبير وخطير واخلق حاله جدل عشان تمهد للخطوه المهمه اللي هتيجي بعد كده. خطوه ايه؟ انك تعمل استفتاء شعبي يعدلك الدستور زي ما انت عاوز ويمدلك فتره الحكم زي الاستك، وبكده ما تحتاجش اصلا تنزل انتخابات الا بعد سنين طويله. ويمكن ما تحتاجش اصلا لو كنت صايع وعرفت تمد الحكم فتره واتنين وتلاته، يعني حرفيا هتقعد لبقيه عمرك على الكرسي. هوجو تشافيز عمل استفتاء في 2009 في فنزويلا عشان يلغي حكايه تحديد فتره الحكم دي سواء على الرؤساء المستقبليين او الحاليين، ومش بس الرؤساء ده كل المسؤولين المنتخبين في البلد. اللي خلى الاستفتاء ده ينجح ويعمل اللي تشافيز عاوزه انه دخل على الناس على طول، صرف كتير واستخدم الاعلام عشان يروج لرايه كانه هو وجهه النظر الرسميه للدوله، ولعب على القوى العاملة في الحكومة عشان يصوتوا له لأن أكل عيشهم في إيده. ده غير أنه رفض تمويل الحكومة لأي حد بيأيد وجهة نظر مخالفة ليه أو بتتبناها المعارضة. يعني باختصار يا تبقى معايا وتعيش متدلع يا تخلي المعارضة تأكلك بقى وتديلك فلوس. عاوزك تعمل زي تشافيز ما عمل كده واكتب بإيدك الاستفتاء بتاعك زيه واملاه تحابيش على قد ما تقدر. يعني قول فيه مثلا انت مواطن يا مسكين عاوز تخلي الحكم الرشيد والمزدهر لرئيسك يتأيد بفترة حكم ويتقصقص لمدة صغيرة ما تكفيش التنمية، وتقوم تحتها حاطط له اختيارين ولا، وسيبه هو ودماغه بقى. اهي صيغة زي دي مع غسيل المخ اللي هتبقى عمله له في الاعلام قبلها والضغط اللي هتعمله حكومتك خصوصا على المواطنين اللي شغالين عندها، كل ده هيخليه يقول لا وش بدون تفكير يعني. اما المعارضة فمش هتقدر تنطق ولا تشارك في الاستفتاء بالظبط زي ما حصل مع تشافيز، وكانت النتيجة ان الاستفتاء انتهى لصالحه وبالقرار اللي خطط له بحذافيره. ومش بس تشافيز، عندك رئيس مدغشقر كمان اللي فاز باستفتاء على الدستور في بلده سنة 2010 كانت فيه نسبة الموافقة اكتر من 70%، والنتيجة دي طبعا ادت له صلاحيات جديدة اكتر بكتير من اللي كانت عنده قبل كده، على رأسها انه يفضل رئيس مدى الحياة. وساعتها لما كسب طلع يعلن فوزه بفخر وانه هيأسس جمهورية جديدة للمرة الرابعة في مدغشقر. كل ده خليك تعرف أهمية الدعاية لتعديلاتك في الإعلام وأهمية التأثير على الناس عشان يقبلوا التعديلات دي. إزاي يتكلموا عنك إنك جاي بمشروع ضخم للبلد هيغير كل شيء فيها وهيغير العالم كله، والمشروع ده للأسف لسه مكملش وانت خلاص ماشي. عشان يكمل يبقى ما ينفعش تتكتف انت بمدة معينة. فلو الناس عاوزة تشوف نتائج للمشروع ده لازم يصوتوا لك في الاستفتاء والدستور يتعدل. ايه ده؟ أسمعت الكلام ده فين قبل كده؟
نكتب تاريخ جديد كمصريين بنكمل اللي احنا كتبناه وبدأناه من 30 يونيو 2013 مستمرين في كتابة هذا التاريخ. التعديلات هذه المرة هي لاستكمال بناء الدولة المصرية. وأنا نازل النهاردة بقول رأيي بكل أمانة، الرأي ده بيعني إن احنا بنكمل هذه المسيرة من التنمية، من الأمن والاستقرار، من الحفاظ على مؤسسات الدولة، من عدم خطف الدولة مرة أخرى. وأنا بنزل خلي قدام حضرتك هذه العناوين الرئيسية. شوف بلدنا فين، شوف النهاردة فين، بكمل لبكرة والبعد والسنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها. ده اللي بيتم خلال هذه التعديلات. التعديلات هدفها الدولة المصرية.
اوعى تفتكر ان الكلام ده جديد. كل ديكتاتور اضطر يروج لنفسه بالكلمتين دول وقت ما اكتشف ان السنين جريت بيه وما لحقش يشبع من الكرسي. عندك مامادو تانجا بتاع النيجر بعد سنتين بس من الحكم بدأ يروج لفكرة التعديلات الدستورية وانه ما ينفعش يقعد المدة البسيطة دي، وهوب قام منظم استفتاء يسمح له يحكم النيجر لثلاث سنين كمان بحجة انه عاوز وقت زيادة عشان يكمل بقية مشاريعه التجارية زي اول مصفات بترول في البلد والسد اللي بيبنيه على نهر النيجر ومناجم اليورانيوم وغيرها. المهم انه قاعد يلعب على وتر المشاعر عند الناس وانه بيخدم الشعب مش المجتمع الدولي، وان ربنا اللي اختاره عشان يقود امته الفقيره للمجد والعظمه، فمش معقول يتصور انه مشروعه هيكمل في سنتين بس. وطبعا كل الكلام ده اكل مع الناس وخلاهم في جيبه حرفيا. واحد ربنا اللي مختاره ينفع الناس تمشيه قبل ما يكمل رسالته؟ عموما الامانه تخلينا اقول لك ان حكايه الاستفتاء ده مش دايما بتبقى ناجحه. يعني ممكن تعمل دعايه وترويج وتجيب خبراء اجانب وتشغل قنواتك للنهار ياكدوا ان ده لصالح البلد، وفي النهايه برضه ما تكسبش الاستفتاء وساعتها تبقى فضيحه عالميه. عندك مثلا بينوشي بتاع تشيلي حصل له نفس الموقف المنايل ده سنة 88 لما عمل استفتاء وكانت نتيجته ان اكتر من نص الشعب عاوزه يطرد بره الحكم اصلا مش يعمل تعديلات، ودي كانت نقطة فاصلة في حكم بينوشيه. الراجل ساعتها اتصدم وتنح لما شاف النتيجة، حكمه انهار فجأة بعد ما كان متصور انه هيقعد 8 سنين كمان في الحكم. لقى نفسه في السنة اللي بعد الاستفتاء بيسلم السلطة لرئيس جديد منتخب بشكل ديمقراطي. كل اللي كان مرتب له وفاكره هيحميه هو وعيلته بدأ من ساعتها ينهار ورا بعضه سنة ورا التانية، لحد ما وصل سنة 98 انه يتقبض عليه ويتحط تحت الإقامة الجبرية والقضاء يفتح له ملفات تحقيق عن دوره هو وقوات الأمن السرية بتاعته في عمليات القتل والاختفاء القسري للآلاف، ده غير الثروة اللي عملها على قلبه في الحكم. وفي النهاية لما مات بالسكتة القلبية ما تعملوش حتى جنازة رسمية واحدة. متخيل كل السلسلة دي بدأت من ايه؟ من الاستفتاء اللي عمله. عشان كده نصيحتي ليك لما تيجي تعمل استفتاء تتأكد انك يا هتنجح فيه 100% يا ما تعملوش من الأساس. مش عاوزين فضايح وجرسة قدام العالم، وبدل ما تعدل الدستور وتقعد لك حبة سنين إضافية تلاقي نفسك برا الحكم ومسجون وبتتحاكم كمان. دي كده الثلاث استراتيجيات المهمة اللي تخليك ما تحتاجش خطوة الانتخابات أصلا، وتخليك وانت على الكرسي بتاعك تمد فترة رئاستك الحالية اللي انت فيها دلوقتي واللي وراها بدل 4 سنين يبقوا 6 سنين وتاخد لك فترتين فوقهم كمان. يعني بحسبة بسيطة لو غيرت في الدستور بتاعك في أول سنة في الحكم هتلاقي نفسك بدل ما تقعد 8 سنين على أقصى تقدير يعني هتقعد 24 سنة كاملة. طب متخيل الرقم؟ وكله بما يرضي الله. بس افرض في ظروف منعتك تعمل كده، او لقيت مثلا القضاء وقفلك والشعب رفض يعمل استفتاء، يعني اي نحس والسلام، ساعتها هتعمل ايه؟ تنزل انتخابات بقى وتسلم امرك لله لحد ما تخسر؟ يا سيدي ما تبقاش متسرع وقهوه كده، انا قلت لك الانتخابات دي اخر خطوه، يعني لما خلاص تبقى جبت اخر اللي في جرابك وما بقاش في مفر منها. لكن طول ما لسه ميعادها ما جاش تقدر تعمل الف طريقه تتجنبها بيها، وما تقوليش لا انا هعرف اظبطها، لانك من غيري ولا هتعرف تظبط ولا تنيل حاجه وهتخسر هتخسر. الانتخابات لعبه مش سهله زي ما بيصوروا لك، مش كام صندوق هم هتبدلهم وشكرا. محدش يقدر يتنبأ بالانتخابات ونتيجتها لو ما كنتش عامل حساب كل خطوه، يعني تعب اعصاب وجهد وفلوس كتير مش بالسهل هي. عشان كده بحاول اخليها اخر حل قدامنا، لكن في المقابل هديك 10 حلول سريعه تخلينا نزقها بعيد عننا على قد ما نقدر. ممكن تعلن انك مش هتعمل انتخابات اصلا، وقبل ما الشعب ينفعل ويتعصب ويقول عليك ديكتاتور هتعلن ان دولتك بتوفر وقت وبتوفر فلوس قبل اي حاجه، والفلوس دي محتاجينها في التنميه والمشاريع اللي البلد بتعملها. وطبعا مش هتغلب تلاقي 1000 واحد موافقك وبيأيد رايك بكل قوه، ودول اللي انا وانت عارفين انهم بيستفيدوا من وجودك في الكرسي. لا، وممكن تلاقي فوقهم كمان شركات ودول اجنبيه حتى لو كانوا من اللي بيعلنوا دايما عن تأييدهم للحكومه الشرعيه والحكم الديمقراطي والانتخابات الشفافه والجو ده. عارف ليه؟ عشان برضو مصلحتهم هتبقى في وجودك وفي الاتفاقيات اللي عملوها معاك والصفقات اللي دخلت لهم ملايين ومليارات وانت في الكرسي. لما يكون حد عارفينه ومصلحتهم معاه وبيعمل لهم تسهيلات مقابل سمسرة او عمولة معينة احسن بكتير ما يستنوا حد جديد يجي وهم وحظهم بقى يا يكون زيك ولا يكون راجل نظيف بتاع شغل في العالم مش تحت الترابيزه وجايز يعدل لهم بنود الاتفاقيه او يلغيها خالص. يبقى الفايده والمصلحه انك انت اللي تكمل بدل ما تمشي والبلد تبقى مش مستقره وشغلهم يتعطل. كل ده هيخلي النغمه اللي سايده في البلد من الشركات والدول دي وفوقيهم النخبه ورجال الاعمال والفنانين والطبقه الغنيه كلها هي ليه نعمل انتخابات لما عندنا واحد جامع الامه كلها في ايده، واحد موحد البلد بانقساماتها واطيافها وطبقاتها الاجتماعيه والاقتصاديه، ومش شايفين في عهده خلافات بتهدد الاستقرار والسلام. ليه نجيب واحد يجرب فينا ولا من المعارضه اللي بتضرب في بعض لما عندنا شخص عارف يديرها صح؟ وطبعا مش محتاج اقول لك كم واحد عمل كده في مصر وقت حكمه قبل حتى طبيب الفلاسف اقربهم مبارك اللي كان عصره يتدرس في ازاي يعمل فروقات طبقية وصراعات عشان المسافات تزيد بين الطبقات ويكسب تحت باطه كريمة المجتمع اللي حواليه سواء سياسيين أو رجال أعمال. طب افرض ده ما أكلش مع الناس، ساعتها اعمل الخطة العكسية بقى. يعني عاوزين انتخابات؟ أوي أوي، بس هتبقى انتخابات واحدة وأبدية مش هتتكرر تاني. عملها فرانسوا دوفاليه بتاع هايتي سنة 64 لما قرر يريح دماغه من صداع الانتخابات ده وعمل استفتاء شعبي أعلن نفسه بعده رئيس، بس مش لفترة جديدة، ده لمدى الحياة. والظاهر الرئيس مدغشقر عجبته الحكايه فقرر يمشي على نفس السير هو كمان. بس عارف بقى الاصيع ايه؟ لو كانت الانتخابات الابديه دي مش لسه هتشارك فيها، ده هي الانتخابات اللي جابتك الحكم اصلا، يعني تبقى شك الدبوس مره واحده وشكرا على كده، ما تكررش تاني. بالظبط زي ما عمل هتلر بعد انتخابات سنه 33 اللي جابته الحكم. وقتها ما استناش كتير وقدر يحط قانون جديد اسمه قانون التمكين، وده باختصار قانون بيدي لهتلر صلاحيات كبيره وقدره انه يحط القوانين اللي شايفها مناسبه بدون الرجوع للبرلمان. وطبعا في الفترة دي مبنى البرلمان بتاع الرايخ كان محروق، فده ساعد هتلر يفرض قانون التمكين ويطبقه من غير ما حد يناقشه، وقدر يضمن بيه ان مفيش انتخابات تاني في ألمانيا طول فترة حكم. يعني حرفيا بقى رئيس مدى الحياة، حياته هو بقى ولا حياة ألمانيا مش فارقة كتير. يعني تالت وسيلة هتحتاج فيها الناس نفسها، خلي الجمهور هو اللي يطالب ان حكمك يستمر على طول. طبعا هتقولي ما هو لو كده تبقى اتحلت، لو الشعب بيحبني يبقى الغي الانتخابات ليه بقى ولا اجلها؟ ما انا كده ضمنت نتيجتها خلاص. لا ريس، قلنا اللعبه دي مش مضمونه حتى لو الناس في جيبك، وياما حكام كانوا مطمنين زيك كده وخدوا خازوق من الشعب في اخر لحظه. وبعدين مين قال اني بتكلم عن الحب؟ انا عاوز الناس تطالب انك تفضل موجود عشان بس اللي بتوفره لهم في حكمك، مش عشان سواد عيونك. يعني يربطوا بينك وبين الاستقرار في البلد مثلا، وساعتها مش هيبقوا عاوزين يخاطروا ويجربوا واحد غيرك، ممكن الامن يضيع في عهده. عندك مثلا سنة 2010 في مؤتمر كازاخستاني من 900 واحد قدموا عريضة بتعبر عن رغبتهم ان الرئيس نور سلطان نزاربايف يفضل في السلطة لغاية 2020. يعني انتخابات 2012 اللي هتقوم بعد سنتين دي ما بقاش ليها اي لازمة، وده كان هيخليه واحد من اطول الرؤساء اللي مسكوا الحكم في دولة سابقة في الاتحاد السوفيتي باعتباره وصل الحكم من سنة 89. طبعا المعارضة احتجت وقالت ازاي يعني وكده مش ديمقراطي وبتاع، بس كل كلامه ولا كان له اي لازمه، لان نزاربايف كان موفر استقرار مهم جدا للبلد في الوقت اللي كل الدول حواليهم ما كانش عندها ربعه وفيها مشاكل وصراعات وبلاوي، فقدر يكسب الدعم المحلي والخارجي على الحكايه دي، لدرجه ان الايكونومست كتبت عن الموضوع ده وقالت ان الاستقرار امر نادر وغالي جدا في منطقه زي اسيا الوسطى بكل الاضطرابات اللي فيها. ومفيش اكتر من الانقلاب الدموي اللي اتعمل في رئيس قرغيزستان في نفس السنه في 2010، والدنيا باظت بعدها وبقى في اعمال عنف عرقيه ودم وصراعات ومقدمات لجمهوريه برلمانيه من اللي الرئيس فيها بيبقى خيال مآتة ملوش لا دور ولا سلطه حقيقيه، ودي كلها تعتبر كوارث كبيره. لكن نزاربايف بقى يعني، وبالرغم من انه بيدير البلد بقبضه حديديه، لكن على الاقل مش ديكتاتور صريح. يعني يمكن يكون مهووس بالسلطه بس هيفضل اقل من ديكتاتور حقيقي ومستبد زي اسلام كاريموف بتاع اوزبكستان. نزاربايف راجل براجماتي لكن ينسب له الفضل في عمل رفاهيه للبلد. شفت كلمتين زي دول جايين من مين؟ جورنال انجليزي له وزن وبيتكلم عن ديكتاتور، بس الجورنال لخص الديكتاتور ده بانه عامل استقرار وامن في البلد وقت ما كل الدول اللي حواليها رايحه في داهيه. يبقى حتى لو بيحكم بقبضه حديديه فقشطه يعني، يمشي ليه؟ ده بالظبط اللي فهمه نزاربايف ولعب عليه كويس قوي. ومش هو لوحده كمان، مش لسه جايبين سيره اسلام كاريموف بتاع اوزبكستان ده؟ اهو ده برضو لعب نفس اللعبه وعمل له استفتاء سنه 95 كانت نتيجته تأييد شعبي بنسبه 99.8%. كان عشان ايه الاستفتاء ده؟ عشان يلغي الانتخابات. فهمت هتعمل ايه بقى؟ ساوم الناس دايما وخليهم هم اللي يحتاجوك، يا الاستقرار في وجودك يا الفوضى في غيابك. ساعتها حتى لو بتطحنهم مش هيفكروا مرتين. ممكن واحد يقول لي بس انا مش عاوز اخاطر واجرب حظي. جايز الناس تقول في داهيه الاستقرار بس نجيب رئيس جديد. بسيطه، بلاه الناس وخلي الانتخابات حصريه لرجالتك ومحاسيبك. عارف ازاي؟ زي ما عمل رئيس انجولا خوسيه دو سانتوس اللي حط دستور جديد لغى فيه فكره ان الشعب ينتخب رئيسه دي، وقام رميها للحزب اللي له الغالبيه في انتخابات البرلمان. عارف مين الحزب ده؟ يا سلام عليك، تربيتي فعلا. ايوه صح، هو الحزب الحاكم بتاع دو سانتوس ذات نفسه، واللي من بين كل الاحزاب كان هو الحزب اللي عنده سيطره ساحقه على كراسي المجلس. فكل اللي عمله انه خلى الاختيار في ايده واستنى اشوف هيختار مين عشان يحكم البلد. تفتكر انت هيختار مين؟ انت بتفكر احي. خامس حاجه اعلن حاله الطوارئ. هدي حجة حلوة تخليك تبعد عن سكة الانتخابات كلها. لما يبقى فيه فوضى وعنف واضطرابات لازم ترد عليهم بإعلان طوارئ فورا. طب لو مش موجودين اخلقهم انت، اعمل اي مصيبة في البلد تقلب الدنيا وتولد ردود فعل عنيف، زي مثلا انك تعتقل زعيم المعارضة او اخلق مشكلة على الحدود مع بلد جنبك كده يعني. صرف ساعتها هتلاقي مظاهرات، والمظاهرات هتولد عنف، والعنف هيجيب فوضى، فتقوم لحظتها نازل انت بالجيش والشرطة وقافل الشوارع وتعلن حالة الطوارئ. هل حد ساعتها ممكن يكلمك على الانتخابات؟ لو أجلتها لحد ما الدنيا تهدى والأمور تتحل مع الناس مش هتلاقي حد يعارض، وده هيديك وقت عشان تشوف إزاي تأجل الانتخابات لأجل غير مسمى والأمور ما توسعش أكتر، أو على الأقل تجهز نفسك وترتب أوراقك عشان تخطط لما تحصل انتخابات فعلا هتحقق فوز ساحق إزاي. سادس حاجة، استغل الروتين والبيروقراطية اللي عندك عشان تأجل الانتخابات بأحداثها بعمليتها بكل ما فيها. مد الخطوات بتاعة الانتخابات بشكل ملهوش نهاية لدرجة تخلي الناس تشك انهم مش هيعيشوا لحد ما يبقى في انتخابات اصلا، وكل ده بالقانون وبشكل رسمي ومفهوش اي تحايل او نصب. ازاي ده؟ انا اقولك. يعني ممكن قبل الانتخابات تعمل تعداد سكاني عشان تشوف مين المؤهلين للتصويت واعمارهم قد ايه وعددهم، وخد فيه راحت راحتك. خلصت؟ خش على تجهيز اجراءات تسجيل الناخبين واجراءات تنفيذ عملية التسجيل دي واجراءات تتفقوا بيها على صيغة الانتخاب، ده غير تجهيز وطباعة وتسليم وتخزين بطايق الانتخابات واختيار موظفين لجان الانتخاب والعربيات اللي هتنقل الموظفين وورق الانتخاب. وطبعا مش محتاج اقولك ان الموظفين دول مش هتجيبهم دكاتره الجامعه يعني ولا خريجين وكاله ناس، ما تروحش تجيب لي علماء ذره يعني عشان شويه انتخابات. عاوزين موظفين من العاديين دول بتوع المصالح الحكوميه بتوعنا، شوف لنا اقل مستوى ذكاء، ولو عرفت تشوف الاقل منه مش هقولك لا. عاوزك تختار موظفين خلقهم ضيق ولو بيشموا كله ماشي، محششين وماله، ويا سلام اكتر لو تعليمهم رايح في ده، يبقى انت كده استاذ. طبعا هتقول لي ونعرف اعمل كل ده وفي ضغط من المعارضه والمنظمات الحقوقيه والناس والمراقبين الدوليين والليله دي كلها فوق كتافي ازاي؟ ده غير اللي عمالين يزنوا عليا ويكلموني من الدبلوماسيين الاجانب عشان يتاكدوا من يعني نزاهه الانتخابات وبتاع. هعمل ايه انا بقى في كل ده؟ ببساطه هتقلبه لصالحك. يعني حط كده قاعده ما فيهاش هزار بالنسبه لك، انا مش هعمل انتخابات كده عادي وناس تروح تحط صوتها في الصندوق وشكرا. الانتخابات اللي هعملها هتبقى في اوقات معينه وهيحضرها ممثل من كل حزب ومراقب دولي واحد في كل لجنه، ولو ده ما حصلش سوري مفيش انتخابات. يعني من الاخر مش عاوزين انتخابات شفافه، يبقى تقرفهم وتفضل تتلكك لحد ما تلغيها. اعلن كمان ان نظام دقيق زي ده للانتخابات عاوز تمويل محترم من وزاره الماليه بتاعتك، وعشان تطلع فلوس لازم الميزانيه تتغير عشان تسمح بالمصاريف دي كلها، ده غير البنوك الدوليه والدول والمنظمات اللي بيساهموا في الميزانيه بتاعتك ولازم يصدقوا على اي تغيير هتعمله فيها. فلما تبقى تيجي الموافقات دي بقى والميزانيه تتعدل يبقى يحلها ربنا. خلصت كل ده؟ انقل على اللي ورا. بدل ما تجهز انت ورق الانتخاب خلي اللجان المحليه هي اللي تراجعه وتطلع تعلن انه مظبوط ودقيق وما فيهوش غلطه. وده معناه ان كده لازم الاول تعمل في كل منطقه وكل محافظه ورش عمل تظبط الورق. مش بس كده، ده لسه هيبقى فيه اتفاق الاول على اجراءات اختيار المشاركين في الانتخابات وزق للاحزاب عشان يوافقوا على المشاركه، ولو في اي اجراءات اضافيه عشان تشوفوا مين احزاب تانية هتختاروها تشارك فلازم الكل يوافق عليها برضو الاول. شفت كم موافقه؟ مش هم اللي عاوزينها شفافه؟ خليهم يشربوا بقى. لما تمشي بالنظام ده وتضيف عليه كمان من دماغك رخامة أكتر مع كل خطوة في الانتخابات هتضمن أنك تربط المعارضة بتاعتك بمليون عقدة، وتخلي المنظمات أو الدول اللي بتدي لك منح ومعونات ينزلوا في باكابورت ما عرفوش يطلعوا منه، هم مش عاوزين يساعدوا يستحملوا بقى، وكل شوية يطلع أقول أنك راجل محترم والله وشريف عشان مصمم على إجراءات ما فيهاش هزار تضمن الشفافية والعدل، وسيبهم غرقانين هم في البكابورت وعمالين يدوروا في حل لكل عقدة وانت قاعد بتحكم بلدك في امان الله عادي خالص. وفي النهاية بقى لما تبقى اللجان تقدم تقاريرها كلها وقال لهم معلش والله بقى التقارير دي هنبعتها كلها للجنة جديدة تصدق عليها، وهي تمضي عليها بالموافقة يا ترفضها وتعتبرها مش حيادية ومنحازة مثلا، فساعتها لازم تعيد الليلة كلها من اول وجديد. انا عاوزك تجيب لي واحد في النهاية ممكن ينتقدك على كل اللي بتعمله ده، هيبقوا بيشدوا في شعرهم الغيظ بس مش قادرين ينطقوا. عاوزين عدالة؟ العدالة محتاجة مجهود كبير وفلوس أكبر، ولا هي بالساهل كده؟
مستعد تديني أموال أنفق بيها على الناس في مصر وهم بيتظاهروا؟ عندك استعداد تبقى تتبعت لي كل سنة 20-30 مليار دولار أصرفهم والناس واقفة في الشارع؟ أنا بتكلم بجد، هاتوا لي 50 مش 20 بقى مليار دولار كل سنة وأنا هطلب من المصريين يقفوا في الشارع. أعمل انتخابات كل سنة، أعمل انتخابات في مصر كل سنة أعمل انتخابات، بس شرط واحد، تمن تكاليف الانتخابات ادفعوها انتوا. انا بتكلم بجد، مستعد اعمل انتخابات كل سنه ولو المصريين وتعالوا كل المنظمات الدوليه والناس اللي قالت لا هسيبهم يمشي.
سابع حاجه بقى، لو عملت كل ده وبرضه الانتخابات بمعجزه ما اتعملت برضه ساعتها تبقى انت نحس الحقيقه، بس عموما مش مشكله. يعني لو ما عرفتش تاجلها قبل ما تبدا عطلها في نص السكه عادي خالص. يعني عندك في ساحل العاج لورانج باجبو بعد ما كانت القائمه الانتخابيه التمهيديه اتنشرت في البلد كلها واستقروا خلاص على المرشحين الأساسيين وكله زي الفل، بس بمجرد ما ظهرت القايمة الانتخابية التانية قام تلكك وقف إصدارها ووقف الانتخابات كلها، قال لك فيه عنف وبتاع فأنا مضطر أعلق أعمال الحكومة وألغي اللجنة الانتخابية المستقلة لحد ما الدنيا تهدأ. طبعا الدنيا تعطلت بالكامل بعد ما كانت خلاص شغالة كويس، ولما رجع تاني العجلة تدور والانتخابات تكمل كان تحديث البيانات لوحده أخد سنين حرفيا بسبب قرار ما أخدش أيام. لو ما عملتش ده ممكن تغير المسؤول عن تنظيم الانتخابات قبل أيام بسيطة من الانتخابات نفسها بحجة مثلا انك عاوز العملية الانتخابية تتم بطريقة مهنية وشفافة بالكامل، ويا سلام لو اللي غيرته ده كان المعارضين ما بيحبهوش تبقى ضمنت بونط عنده، اكيد الناس مش هتكرهه لله في لله، اكيد فاسد ولا حرامي ولا اي نيل على دماغه يعني. استغل ده بقى كويس قوي واطلع قول انا اتصدمت مثلا لما عرفت انه كان بيسرق من فلوس الدولة او ان في قضايا ضده بسبب انتهاكات لحقوق الانسان، اعمله كبش فدا عادي خالص وطرده بدون تردد، وتقوم جايب مكانه واحد تاني بس يكون ابيض يا ورد، حاجه كده ميح لسه ما يعرفش الانتخابات دي بتتعمل ازاي وايه اجراءاتها وشغلها، واقعد اتفرج عليه وهو ضارب لخم. ده هيضمن لك انك يا هتعرف تلعب في الانتخابات براحتك يا هتضطر توقفها لحد ما تشوف بديل له وهكذا. تامن حاجه ممكن تعمل دعوه للانتخابات مبكره بحجه ان المعارضه عاوزه كده، حلو ده هيطلعك اهو رئيس محترم وديمقراطي وواثق من نفسه. هتقول لي عاوز انتخابات مبكره وتدبسني؟ يا ابني اصبر على رزقك، هو انا تلميذ؟ ما انت الصياعه ان الدعوه اللي هتعملها دي هتيجي فجاه كده قبل ما المعارضه تكون منظمه نفسها او مرتبه ورقها، ولو كانت المعارضه بتاعتك من اللي بتتخانق بينها وبين بعضها وفيها انقسامات كتير تبقى جات لك من عند ربنا، ساعتها الدعوه للانتخابات المبكره دي هتجبرهم يعلنوا عن مرشح بشكل ارتجالي ومتلهوج، لا هيلاقوا وقت يعملوا اجتماعات ولا يفكروا ولا يختاروا، يعني مش هيعرفوا يتحدوا ضدك او ينسقوا شغل مع بعض قصادك. وهنا بقى يجي دورك تشوف مين اللي رشحوه ده وتمسكه غسيل ومكوى، برنامج انتخابي ليك ما يخرش الميه، على مناظرات معاه في التلفزيون، على هجوم ذكي منك في كل لقاء او حديث صحفي، بص عاوزك تعصره لحد ما يجيب جهاز من كل حته ويفلفص منك. بس تفتكر الانتخابات المبكره اللي جت فجاه دي هتفيدك مع المعارضه بس؟ لا طبعا، دي هتفيدك كمان مع المواطنين وبالذات الشباب اللي مش هيلحقوا يطلعوا بطاقه التسجيل بتاعه الناخبين، وهتفيدك اكتر لما الحكومه بتاعتك تبقى بتلف حوالين نفسها عشان تلحق تجهز قوائم الناخبين الرسميه باسرع ما يمكن، ده غير الموظفين ومسؤولين الانتخابات اللي هيبقوا مطالبين يعافروا ويسابقوا الوقت عشان يخلصوا كل التجهيزات المتعلقه بتنظيم الانتخابات وغالبا مش هيعرفوا يلحقوا. شفت انت بقى قرار واحد ممكن يبقى زي كرباج ازاي؟ تاسع حاجه، لما تعمل انتخابات اخلق فيها فوضى ما حصلتش قبل كده في التاريخ واستغلها على قد ما تقدر، خلي تنظيم الانتخابات نيله بكل الوسائل الممكنه، لما تحصل فوضى هتلاقي مشاكل التنسيق بدات تظهر وتزيد بمرور الوقت، تسكت انت؟ لا، خلي حكومتك تطلع كل ساعه بتوجيهات شكل للناس، تغييرات مستمره وتعليمات كتير كتير محدش يفهم منها حاجه، مش مهم هم يفهموا، المهم لما تبوظ الانتخابات تبقى قدام العالم عملت اللي عليك وانت كنت معاهم على مدار الساعه بتوجيهاتك ونصايحك، وكل ما العك واللخبطه زادوا كل ما المعلومات هتبقى متضاربه اكتر، لان محدش هيبقى عارف معلومه واحده واضحه توحد ربنا، ساعتها الفتي هيزيد وكله هيلبس بعض. لما كل ده يحصل وتبقى الانتخابات بزرميط خالص هتلاقي طبيعي ناس كتير بتكبر دماغها وتقول لك محروقه الانتخابات على اللي بينتخبوا ويقوموا منسحبين، سواء بقى من الناخبين او حتى من المرشحين نفسهم، ده مؤشر حلو جدا استغله. لو حسيت الانسحابات اللي بتحصل مش كافيه فسهل جدا وسط الزحمه والربكه اللي حاصله دي تخفي مثلا صندوق انتخاب في التاني. واحد هيقول لي ايه ده، هو ممكن؟ يا جدع ده وقت الزيطه واللخبطه الفلوس بتختفي وبشر كاملين بيتخطفوا، مش هتعرف تلطش كام صندوق يبوظوا الانتخابات؟ المهم ان في النهايه محدش هيقفشك انت، خصومك هم اللي هياخدوا الخوازيق وانت هتبقى قاعد في قصرك بتتابع العمليه الانتخابيه في امان الله والبراءه على وشك. بذمتك حد هيقدر يقول عليك كلمه ساعتها او يلومك لو لقيت الانتخابات بايظه بالشكل ده فقررت تلغيها؟ اخر نقطه بقى تقدر تعملها عشان تاجل الانتخابات انك ببساطه تلعب بكارت مهم جدا في ايدك، كارت قوانين الانتخابات. ممكن شويه القوانين اللي عندك بتاعه الانتخابات واللي مفروض دورها انها تنظمها وتطلعها بشكل كويس ممكن هي اللي تبوظها وتقلبها بزراميط وتخليها ما تكملش كمان. ازاي ده؟ يعني اكيد هيبقى عندك قانون يلزم كل ناخب انه يبقى معاه بطاقه شخصيه صالحه وسريه، تمام؟ خلي بقى عمليه استخراج بطاقه شخصيه اطول من الليله السوداء، كلها تعقيدات ودمغات وورق لحد ما اللي يطلعها تطلع روح الاول. هيبقى عندك مثلا قانون يلزم الناخب انه يبقى متسجل، اكيد ساعتها اطلب تسجيل الناخبين في غضون 3 شهور من الانتخابات. هتقولي 3 شهور كتير، ده براح ليهم اهو، لكن انا عاوزك في الثلاث شهور دول تقلل عدد الايام اللي ممكن الواحد يروح يسجل نفسه فيها كناخب، ومش بس الايام تقل ده عدد الساعات كمان في اليوم الواحد، عاوز الباب يتفتح 7 يقفل 7 ل10، ازاي معرفش، بحيث محدش يلحق اصلا يسجل نفسه، ويبقى خلي الثلاث شهور دول يكفوهم بقى. فهمت هتعمل ايه؟ استمر على كده بقى، المهم الانتخابات ما تتعملش، ولو اتعملت ما تكملش، استغل كل كارت في ايدك حتى لو تافه، طالما هيعطل الدنيا استخدمه مهما كان. اعمل زي برلمان نيكاراجوا اللي عمل شغل اسطوري يبوظ به انتخابات 96، وغلاوتك يمكن من غير ما يقصد حتى كمان بسبب حاجة بسيطة جدا لسه قايلينها، البطاقة الشخصية. البرلمان فضل مأجل التصديق على القانون اللي يجبر الناخبين يطلعوا بطاقة شخصية لحد ما وصلوا لسنة الانتخابات نفسها. ساعتها طبعا لقوا نفسهم قدام قانون ما ينفعش يتغير، فبقت لجنة الانتخابات بتسابق الوقت عشان تطلع للناس بطايقهم بدل ما يبقى عندهم وقت وبراح يجهزوا الانتخابات نفسها. وطبعا ليك ان انت تتخيل ان التحضير المتلهوج للانتخابات دي وبالكروتة دي خلق فوضى كبيرة وسوء إدارة ومخالفات في التصويت من أول يوم، ده غير ورق الانتخابات نفسه وفرز الأصوات اللي باظوا. وما تستغربش طبعا لما تعرف ان أكبر حالات المشاكل والتضارب ده كله حصلت في المناطق اللي الحكومة كانت هي المسيطرة فيه، لدرجة ان في واحدة من المناطق اكتشفوا فيها ان رئيس المجلس الانتخابي ذات نفسه لقوا عنده حوالي 30 ألف بطاقة انتخابية بيضة كده بدون لا علامات ولا أختام ولا تصويت ولا أي حاجة، وموجودة معاه بعد الانتخابات بشكل مش مفهوم وغير قانوني. بيعمل ايه بيها ده؟ ما تعرفش، بس اكيد مش بيجمعهم عشان سعرهم هيغلى قريب يعني. فالسؤال بقى، لما دي مخالفة يعملها مسؤول كبير في منصب زي ده، يبقى متخيل الانتخابات نفسها حصل فيها ايه؟ كده انا اديتك الخلاصة، عاوزك بقى تشوف ايه اللي ينفعك في الكتالوج ده كله وتطبقه على بلدك. اعلن عن الانتخابات متأخر، عك الدنيا، نزل قرارات في اخر لحظة، استخدم كل الروتين الممل والتعقيدات اللي عند حكومتك، اعمل فوضى تخلي الانتخابات تطلع عين الناس بدل ما تريحهم فيها، وبعد ده كله استغل المخالفات لصالحك عشان تشكك في نتائجها وتخليها قدام العالم بطلة ما فيهاش لا عدالة ولا شفافية، وبالتالي تبقى نتيجة غير شرعية فلازم تتعاد من أول وجديد. كل ده هتعمله وانت حاطط رجل على رجل وقاعد في السلطة وبتتفرج على بلدك وهي بتدخل في ثقب أسود ملهوش نهاية. بس هل معنى كلامي ان النصايح دي نتيجتها 100% لصالحك؟ لا طبعا، لانك وارد زي ما هتعرف تعمل كل اللي قلته لك هتلاقي برضو ناس توجد لك ثغرات وتدخل لك منها عشان تخلي الانتخابات ضروري، يعني تبقى عملت كل حاجه في وسعك بس في النهايه تلاقي نفسك مجبر قدام الدول وقدام شعبك انك تعمل انتخابات وتكملها للاخر، لا وتخوضها بكل قوتك عشان تكسب. ساعتها بقى هتوجه الراي العام ازاي لصالحك، وازاي هتنافس المعارضه والمرشحين قصادك وتغلبهم، ازاي هتلعب جيم الانتخابات بذكاء يخليك تسبق الكل مهما كانت فرصتك ضعيفه. ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.